الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من هذه العقيدة الجميلة المختصرة، وهي عبارة عن رسالة كتبها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله إلى أهل القصيم، يبين لهم فيها عقيدته التي يسير عليها. قال: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. الأولياء أولاً هم المتقون، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله عز وجل: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واتخذ الله أولياءه إكراما لهم ونصرة ومحبة لهم، وإلا فهو غني عن العالمين، كما أخبر الله عز وجل: ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وطريق الولاية هو توحيد الله عز وجل والتقرب إليه بالصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من أنواع البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا هو الشاهد، ما تقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من الفرائض التي افترضها علينا وأوجبها علينا. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأولياء الله هم الموحدون، المؤمنون، الطائعون، المخبتون. وكل مسلم له حظ من الولاية، كل مسلم له حظ من ولاية الله عز وجل، إلا أن أكثرهم ولاية وأعظمهم قربة، هو الذي يحافظ على فرائض الله ويتزود من مستحبات الأعمال إلى غير ذلك. وولي الله عز وجل محفوظ في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل مخبرا عن ذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والله عز وجل يتولى الصالحين كما تقدمت الآية. وأعظم الأولياء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم صفوة وأكرم أولياء الله سبحانه وتعالى، تولاهم الله ونصرهم وأعزهم وحفظهم من مكر الماكرين ومن ظلم الظالمين ومن بطش البطاشين. ثم يليهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أكرم وأعظم الأولياء والأصفياء الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم نبيا. ثم من سار على سيرهم واقتدى بآثارهم. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أعظم كرامة دوام الاستقامة. أعظم كرامة يكرم الله عز وجل بها العبد أن يظل مستقيما حتى يصل إلى الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هؤلاء هم الممدوحون. إلا أن المراد بقوله وأقر بكرامات الأولياء ما يظهرها الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات، من خوارق العادات. وقد أنكر المعتزلة كرامات الأولياء وقالوا لو أثبتنا كرامات الأولياء لالتبس الأمر بما يأتي به الساحر والمشعوذ والكاهن والعراف. إذن ما هناك كرامات أولياء. وغلا الصوفية في كرامات الأولياء حتى جعلوا ما ليس بكرامة كرامة، بل جعلوا ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج وترك الفرائض من الكرامات، وجعلوا زيارة القبور وما يليها من الكرامات، وادعوا ما ليس بكرامة كرامة، حيث ادعوا لمشايخهم ولمن يعظمونهم أنهم يحيون الموتى وأنهم يفرجون الكرب وأنهم يقضون الحاجات وأنهم ييسرون الأمور وأنهم يفرجون الكربات إلى غير ذلك مما لا يستطيعه إلا الله عز وجل. ولذلك يدعونهم من دون الله ويرجونهم من دون الله ويذبحون لهم من دون الله ويقولون المدد والغوث ويطلبون منهم الزواج ويطلبون منهم الرزق إلى غير ذلك كما هو موجود عند أضرحة الموتى، وكما هو مقرر في كتبهم ككرامات الأولياء للنبهاني وكرامات الأولياء لليافعي، فإنها فيها الشرك وفيها الزندقة وفيها الشر العظيم، ويجعلونه من كرامات الأولياء. ثم هم يتكلفون ادعاء الكرامة. فقد ذكروا أن الحلاج عليه لعنة الله أنه كان يرسل أتباعه إلى القرى والمساجد فيصلي بالناس ويظهر التنسك والتعبد، ثم بعد فترة يظهر أنه مرض فيأتيه مرض حتى يقعده، ثم إذا أرادوا الحيلة قال سيكون شفائي على شيخ له كرامة وله ولاية، سيأتي هذا اليوم وصورته كذا وكذا، ويكون الرجل هذا ذلك الأول قد صور لهم أنه لا يستطيع القيام. فإذا ما جاء الحلاج إليهم أول ما يرونه في المسجد يستبشرون ويتمسحون به ويقولون عندنا مريض وقد رأى رؤيا أو سمع كذا أن شفاءه سيكون على يديك. فإذا ما جاء إليه برك وتفل عليه ومسحه، وإذا به كأنما نشط من عقال. وهي عبارة عن تكلفات. ثم بعد ذلك يعني أحرقه الله هذا الرجل وقتل قتلة شنيعة قتله بها الأمراء في ذلك الزمان لما يدعي به من الخرافات والكرامات إلى غير ذلك. وربما ذهب بعضهم إلى فسحة مع أصحابه فيدفن لهم ماء باردا من الليل في مكان من الأمكنة، وهكذا بعض الحلوى من الليل، فإذا ما ذهبوا يقول لهم لا تأخذوا معكم شيء، نحن متوكلون على الله ومعتمدون عليه، فيذهب لذلك المكان. ثم عند ذلك يصل ويقول جوعنا يا حبيب، عطشنا يا حبيب، فيقول اذهبوا نأخذ من هذا المكان، ويخرج لهم ذلك الطعام الذي قد أعده من الليل. ومن أشرها ما فعله ابن تورة أيضا، حيث أنه كان يأخذ قبورا ويحفرها من الليل ويضع فيها أناسا أحياء ويجعل لهم ثقوبا، ثم يذهب بهم إلى المقابر ويقول انظروا يشهد لي بالولاية حتى أصحاب القبور، فيأتي ويقول لهم ما تقولون في فلان ابن فلان، فيقولون هذا ولي من أولياء الله وهذا رجل صالح ينبغي أن يعظم ينبغي كذا، فإذا ما أخذ حاجته داس على ذلك الثقب فيموت من داخل القبر ويبقى الأمر على حاله. فيتكلفون الكرامات. أما أهل السنة والجماعة والكرامات هي لهم، هي لهم، ومن أعظمها كما قلت لكم دوام الاستقامة، فإنهم لا يتكلفون ذلك. وإذا أكرم الله عز وجل أحدهم بشيء من الكرامات ستروها وأخفوها، لا يحاولون إظهارها إلا إذا ظهرت من نفسها، وإلا فقد أكرم الله عز وجل الصحابة بما أكرمهم به وأكرم الله عز وجل أصحاب الكهف بما أكرمهم به، وما زالت الكرامات إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويقولون بأن ظهور الكرامة يكون في وقت الضيق والشدة، مثل أصحاب الغار الذين دخلوا في الغار ولم يكن لهم ملجأ ولا مناص ولا مخرج إلا من الله عز وجل، فبينما هم كذلك يدعون الله عز وجل وإذا بالصخرة تنزاح حتى خرجوا يمشون. وهكذا ما ذكر عن العلاء الحضرمي رحمه الله ورضي عنه أنه غاص البحر بجنده وكذلك بجيشه ولم يغرق منهم أحد. وهكذا ما أكرم الله عز وجل به الصحابة في مواطن كثيرة، حيث كان يشتد بهم العطش ويضيق بهم الحال، وإذا بفرج الله عز وجل يأتي إليهم. الله عز وجل يكرم من شاء من عباده بما شاء. وقد ألفت كتب في كرامات الأولياء، هناك كرامات الأولياء للشيخ عبد الرقيب الإبي وهو من أصحها، وهناك كرامات الأولياء للاركائي وغير ذلك من الكتب. فنحن نقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات التي يطيعهم الله عز وجل عليها، لكن ليس أنهم يعلمون الغيب، ولكن يطيعهم الله بما شاء وكيف شاء، ويكرمهم الله بما شاء وكيف شاء. والكرامات ليس معناها أنهم يقدرون التصرف في الكون، وإنما يكرمهم الله عز وجل، بخلاف الصوفية يعتقدون أنهم يستطيعون ذلك. ثم هنا فرق بين الكرامة وبين أفعال السحر والشعوذة. أولا، الكرامة تعتبر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل إنما يكرم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن صاحب الكرامة لا يتكلف حصولها ولا يتكلف إظهارها، بينما الساحر والمشعوذ والكهان والعرافين إنهم يتكلفون حصولها ويحرصون على إظهارها. ثم إن صاحب الكرامة ظاهره وباطنه الاستقامة على شرع الله عز وجل، وأما السحرة والمشعوذين فإن ظاهرهم وباطنهم الاستعانة بالجن والشياطين وغير ذلك مما يعاينونها. ثم إن صاحب الكرامة حقا تجد عليه آثار الطاعة وآثار الخوف والقرب من الله عز وجل، بينما السحرة والمشعوذين تجد عندهم خلاف ذلك. ثم قال: إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا. لو ثبت لنا أن فلان ابن فلان أكرمه الله بكرامة عظيمة، كأن رزقه الله في شدة أو أنجاه الله من ضيقة أو غير ذلك من أنواع الكرامات، لا يجوز لنا أن نتمسح به ولا أن ندعوه ولا أن نرجوه ولا أن نتوسل بذاته ولا شيء من ذلك. هو إنسان أكرمه الله عز وجل، نسأل الله أن يتوفاه على ذلك، ويسعى الإنسان في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكرمه الله عز وجل في متابعته، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا من الأمور المهمة. قد كان بعضهم يأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وربما قال له: رأيتك وأنت تنقذني في صحراء كذا، فأنت لك كرامة وأنت لك منزلة، فيجعل يتمسح به يقول: لست أنا، ذاك لست أنا، وإنما الشيطان ربما تمثل بصورتي حتى يغويكم وحتى يجعلكم تتعلقون بي وتتمسحون بي، وينكر عليهم ذلك الصنيع. فالشاهد أن الشيطان قد يصور للإنسان بعض الأمور على أنها كرامات من باب الإزاغة والإضلال لمن يفتنهم. فهنا لا يجوز الاستعانة والدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله عز وجل. ويجوز الاستعانة بالحي الحاضر القادر. رجل حي أمامك وحاضر أمامك وقادر: اعطني هذا القلم، اعطني هذا الكتاب. أما رجل ميت، لو قلت له: اعطني الكتاب، ودعوته من دون الله لكفرته كفرا أكبر مخرج من الملة. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. هذه مسألة مهمة يا أخوة، هذه مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، أننا لا نقول لفلان من أهل الجنة ولا نقول فلان من أهل النار، وإن كان عمل هذا بعمل أهل الجنة وإن كان عمل هذا بعمل أهل النار، ولكن نرجو للمحسنين الجنة ونخاف على المسيئين. إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة نشهد له أنه من أهل الجنة، ومن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار شهدنا له أنه من أهل النار، وأما غير ذلك فإن الغيب إلى الله عز وجل. إلا أنه لا يلتبس علينا أمر الكافرين، فالكافرون للنار جملة وتفصيلا، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. وأخبر الله عز وجل في آيات كثيرات أن الكافرين للنار، فمن مات على الكفر الصلاح الظاهر فيجزم له بالنار ويحكم عليه بالنار. ولكن نحن نتكلم عن أفراد الأمة، رجل مصلي صائم مزكي ملازم للمسجد مات على هذا الخير، هل تجزم له وتقول هذا من أهل الجنة؟ الله أعلم، نحن نقول نرجو له الجنة. رجل مات سارقا زانيا فاجرا، هل نقول هذا من أهل النار؟ الله أعلم، أمر النار إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد يغفر الله له لسريرة يعلمها منه أو لأمر أراده الله عز وجل. فأمر الشهادة بالجنة والشهادة بالنار والشهادة بالمغيبات لا يجوز إلا بخبر من الله عز وجل. ولذلك نشهد لأبي بكر بالجنة، ولعمر بالجنة، ولعثمان بالجنة، ولأبي عبيدة بن الجراح بالجنة، ولعلي بن أبي طالب بالجنة، ولسعد وسعيد بالجنة، ولطلحة بن عبيد الله بالجنة، ولعبد الرحمن بن عوف بالجنة، وللزبير بن العوام بالجنة، وهكذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهكذا ثابت بن قيس بن شماس، وعبد الله بن سلام، خديجة بنت خويلد، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ممن ذكرنا وممن لم نذكر. ونشهد للصحابة عموما بالجنة، ونشهد لجميع المؤمنين عموما بالجنة، نشهد لجميع المؤمنين، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لكن تقول هذا بعينه من أهل الجنة؟ الله أعلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه عند موته قال: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ما قال لكنت من أهل الجنة، مع أنه يقول: ثم أتى علي حال آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد أحب إلي منه ولا أحب إلي من دينه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. بينما لما ذكر الكفر قال: ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فنحن نرجو للمحسنين الجنة والخير والكرامة من الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ونخاف على المسيئين المفرطين العصاة لله عز وجل. وهذه المسألة أيضا بعض أهل العلم يرى أنه لو شهد لواحد من كثير من الناس بالجنة لا سيما من الصالحين أنه يشهد له، كما ذكر الذهبي وذكر الشيخ بن عثيمين في مسألة عمر بن عبد العزيز ومن أمثال عمر بن عبد العزيز، يقول: مثل هؤلاء تطمئن النفس إلى الشهادة لهم بالجنة، لكن الأولى أن نمشي على ما مشى عليه السلف. نرجو للمحسنين الجنة، نرجو لعلمائنا لأئمتنا للصالحين أنهم من أهل الجنة، لكن نقول هذا في الجنة هذا أمر مغيب إلى الله عز وجل. ومع ذلك لا يشكل على هذا حديث عمر رضي الله عنه في الرجل الذي قال: وجبت وجبت وجبت، قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: هذه شهدتم لها بالخير فوجبت لها الجنة، وهذه شهدتم لها بالشر فوجبت لها النار. لا يشكل على ذلك، فإنما أن يعني ولا عبرة بثناء إلا الصالحين، إذا أثنى الصالحون على رجل يرجى له الخير، وإذا ذموا رجلا يخاف عليه من العذاب والشر. بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، ثم هؤلاء علم الوجوب لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت له الجنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، وذلك وجبت له النار بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم فإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نكتفي بهذا والحمد لله.